إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عندنا حديث النظر فيما علق الشافعي في القول به على صحة الأثر. المسألة عندنا هي مسألة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث علق الشافعي القول به على صحة هذا الحديث، لأنه قال: لا أرى الوجوب على من حمل الميت أن يغتسل، وأستحب له أن يتوضأ. قال: وفي الأمر، أو قال في الباب، حديث لو ثبت فيه رجل لم أعرفه، فلو ثبت لقلت به، كما في الحاول الموردي قد نقل ذلك، وأيضا المنذري نقل ذلك عن الشافعي، وأيضا البياقي نقل ذلك عن الشافعي، أنه قال: لو صح هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال: لو صح لقلت به. هنا العلماء خالفوا في هذه المسألة، قالوا: ولو صح لقلنا هو مذهب للشافعي وليس على الوجوب بل على الاستحباب. قالوا: إذن حتى لو تنزلنا، مع أن المعتمد في المذهب أنهم ضعفوا هذا الحديث، النووي والرفعي فحول المذهب ضعفوا هذا الحديث لم يأخذوا به، والبياقي أيضا أصل عندهم، يعني هو ما تأتي من تضعيف وتصحيح إلا تجد أصل الرفع وأصل النووي ومن البياقي، فالبياقي ضعف الحديث، والنووي طبعا ضعف الحديث، والرفع أيضا قال: لم أرى أحدا من أهل العلم بالحديث صح هذا الحديث مرفوعا، فهو ضعيف. قال: ولو صح لم نقل بالوجوب، قلنا بالاستحباب، لأن عندنا حديث آخر عن عبد عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميت فلا غسل عليه، فإنه إنما مات طاهرا، إنما مات طاهرا ليس بنجس، ليش تغتسل؟ إيش اللي يجرك على الاغتسال؟ قالوا: فإذا قلنا بصحة حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، يبقى إذن هذا الأمر جمعا بين الدليلين أمر للاستحباب وليس للوجوب. طيب، نقف عند هذا الحديث، لأن صراحة حتى ابن الملقن من الشافعية صحح الحديث، ابن الملقن صحح الحديث، وابن حجر صحح الحديث، والألباني صحح الحديث، وكثير من المتأخرين صححوا الحديث، وحقا بعض المتقدمين صححوا. الترمذي قال حديث حسن، الترمذي قال حديث حسن. أما المحققون من أهل العلم فقد أعلوا الحديث، والإعلال فيه شيء من تشغيل المخ، فأنا سأعرض عليكم ما في المسألة، وإذا أردتم صفاء الذهن في الأسبوع القادم حي هلا، إن أردتم الإكمال هذا أحب إليه. طيب، الحديث هذا جاء من طرق، يعني الحديث يدور على ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو هريرة: من غسل ميتا فليغتسل. طبعا الرافع لما نقل هذا الحديث قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ، مش من حمله، رواها بلفظة من مسه، ورواية الحديث كلها على إيه؟ من حمله فليتوضأ. ورواته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب: من غسل ميتا فليغتسل، وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وعن حذيفة بن اليمان، وعن المغيرة بن شعبة. إذن يدور الحديث على ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وستة فحول: عن أبي هريرة، عن عائشة، حذيفة بن اليمان، عن المغيرة بن شعبة، عن أبي سعيد الخدري. فهؤلاء رووا هذا الحديث، الطرق بأسرها طرق واهية، إلا طريق أبي هريرة الذي فيه الكلام الوعظ وفيه البحث القيم. فطرق عائشة، حديث عائشة، حديث أبي سعيد، حديث حذيفة، حديث المغيرة، كل هذه الطرق وهي وضعفها يلوح في الأفق. أما حديث أبي هريرة فالأخذ والرد فيه قوي، والاختلاف فيه قوي بين المتقدمين وبين المتأخرين. طبعا رواية أبي هريرة جاءت من 13 طريق، 13 طريق جاء عن أبي هريرة، فهذه ولذلك هو هذا الذي ألزم وأوجب ابن حجر يقول: والأسانيد ضعيفة، ولكن كثرة الشواهد
تثبت أنه لا يقل عن درجة الحسن. وهذا الذي قاله المنذري، وهذا الذي أيضا طبعا دندن حوله الألباني، قال شواهده صحيحة بل أتى ببعض الأسانيد وصح هذه الأسانيد، قال فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر، فإذا هو لا يقل عن درجة الحسن. والترمذي قال هذا إسناد صحيح، أو قال وقال هذا حديث حسن. فأنا سأختزل ال 13 طريق في طرق 5 أو طرق 6 حتى نستطيع أن احنا أصلا نبين العلل في هذا الحديث، لأن النظر لهذا الحديث حتى نتكلم عليه سنتكلم عن إسناده عن الرجال ونتكلم عن العلل، لأن أنت عندك شروط صحة الحديث هو إيش؟ 19 شرط. كم شرط؟ 25 شرط ممتازين. فشروط صحة الحديث الشرط 25 إيش هو؟ كم شرط؟ شروط صحة الحديث كم؟ طب واحد ممكن يسرده ليه؟ 5 شروط لصحة الحديث. ماشي، هات الشروط يا أستاذ. اتصال السند، هو ده أول شيء، اتصال السند يا رجل، اتق الله، هات الشروط مرتبة. جيد، يبقى الشرط الأول عدالة الرواة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث اتصال السند، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. لذلك سنتكلم في هذه المسألة على الإسناد، والإسناد يدور حوله العدالة والضبط وإيش والاتصال، انه ما يكونش مدلس، ونتكلم عن العلل. يبقى هنتكلم عن الشذوذ وعن العلة. جيد. طيب الطريق الاول طبعا هو عندكم بقى الان، انتم تزوروا هناك. الطريق الاول هو ما رواه الترمذي وابن ماجه، لفظ طبعا للترمذي، من حديث عبد العزيز المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه، ابو من؟ ابو صالح السمان الزيات، وهذا ثقة ثبت، عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الترمذي قال هذا حديث حسن. هو ايه اللي جعله يقول حديث حسن؟ لان في راوي في الرواة نزل عن درجة التوثيق، هو سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح فيه ما فيه من التغير وفيه ما فيه من الوهم، فسهيل ينزل درجة الاسناد منه للحسن لانه ليس بثقة. عن ابي طبعا ابو ثقة ثبت متفق على توثيق اللي هو ابو صالح السمان او الزيات، فجاء مرفوعا وقال الترمذي حديث حسن. طيب هذا الحديث فيه كلام، انتهينا من هذا الاسناد، هذا جاء بالطريق الاخر وهو ما رواه سفيان عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن اسحاق مولى زائدة عن ابي هريرة، عن ابي عن اسحاق ابن زائدة او مولى زائدة عن ابي هريرة. ايش الفارق بين الاسناد الثاني والاسناد الاول؟ بدقة النظر ايش الفارق؟ ممتاز. يبقى الحديث الاول سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره، الحديث الروايه الثانيه سهيل بن ابي صالح عن ابي عن اسحاق عن ابي هريره، هذا متصل اسمه ايش يسمى سامر؟ ها المزيد صح؟ لا، الشافعي نظر في ذلك فقال هذه قرينه على ان ابا صالح مثل احد يتكلم على ابي صالح، على ان ابا صالح لم يسمع من ابي هريره، لان العلو مطلوب، فلما ينزل فيها دلاله انه لم يسمع من ابي هريرة، لان الطريق الثاني بين لنا بانه لم يسمع من ابي هريرة ولكنه سمع بواسطة وهو اسحاق مولى زائدة. اسحاق ثقة، الحق ان اسحاق ثقة، فالمسألة ليست على الاسناد التوثيق ولا غير التوثيق، اسحاق ثقة. لكن قال الشافعي وغيره وهذا الذي نقله البيهقي ايضا بانه زيادة اسحاق في الرواية الثانية تدل على ان سهيل ابن على ان ابا صالح لم يسمع من ابي هريرة، فجعل ذلك علة في الرواية الاولى تقدح ولا تصحح الرواية. الحق اننا لو نظرنا بانصاف نقول ابو صالح الزيات او السمان ثقة ثبت، لا يبعد ان يكون له في الحديث ايش؟ شيخان. اخذه اولا بواسطة من من اسحاق، ثم التقى بابي هريرة فحدثه بالحديث فاخذه مباشرة من ابي هريرة، ولدينه ولانصافه ولورعه روى تارة بالواسطة وتارة بغير الواسطة، وتكون اجابة سديدة فيسلم لنا الاسنان. الى الان يسلم لنا الطريق الاول مع التعليل بمسألة الزيادة لسهيل. وقفنا، لو وقفنا عند هذا لقلنا خلاص المسألة على الوجوب، لكن احنا لابد ان نمر على الطرق لنعلم ما هي العلة القادحة التي تجعلنا نقول بان الحديث لا يصح. الطريق الثاني طريق عمرو بن عمير عن ابي هريرة، فعمرو بن عمير ضعيف، طلعوا موجودة عندك. عمرو بن عمير عن أبي هريرة. أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح كل هؤلاء ثقات. حدثنا ابن أبي الفديك أو الفديك على الضبط يضبط الأخ من الكتاب عن ابن أبي ذئب. طبعا ابن أبي ذئب هو قرين مالك. ابن أبي ذئب ثقة ثبت. ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس هو الأولى. ما كانش يكون هذا الطريق الأول, الأولى يكون على الطريق الثاني اللي هو في رواية أحمد. رواية أحمد في المسند عن يحيى عن ابن أبي ذئب. حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة اللي هو صالح ابن إيه. حد يعرف؟ نبهان. ممتاز. صالح بن نبهان. صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الروايتين. أما الرواية الأولى ابن أبي ذئب عن القاسم, عمرو بن عمير عن أبي هريرة مجهول الحال, فلا يضر بالسند. فإذا السند سند ضعيف. زيادة الطين بلة بقى كما يقولون. الزيادة أنه قد اختلف على ابن أبي ذئب في إيه؟ في الحديث اختلف على ابن أبي ذئب. ليش؟ لأن ابن أبي ذئب مرة رواه عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن إيه ابن عمير, ومرة رواه عن من؟ عن صالح مولى التوأم. فهمتم؟ فإذا اختلف عليه فيه طارة عن القاسم وطارة وبزيادة وطارة عن صالح مولى التوأم. فالرواية الأولى اختلف على ابن أبي ذئب. الأولى قال القاسم عن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة. أما الرواية الثانية فكانت عن صالح بن التوأمة مباشرة عن أبي هريرة. فهذا الاختلاف أوجب ضعفا في إيش؟ في الإسناد. هذا الاختلاف أوجب ضعفا في الإسناد. وعندنا الإسناد الأول جاهز بالضعف, عمرو بن عمير مجهول الحال, والإسناد الثاني قد عله العلماء بصالح مولى التوأمة. صالح مولى التوأمة اختلط كما قال البيهقي, اختلط في آخر عمره. ما قال تغير, قال اختلط. اختلط في آخر عمره فلم يحتج به. اختلط في آخر عمره ففسد حديثه فلم يحتج به. فإذا الإسناد الثاني بل الإسناد الأول والإسناد الثاني قد الإسناد الأول فيه عمرو بن عمير, وأيضا قد اختلف فيه على ابن أبي ذئب. جيد. العلة بقى الأخرى التي نتكلم عنها أنهم قالوا وعندنا علة تضعف الإسناد الثاني هو صالح مولى التوأمة لأنه اختلط وفسد حديثه. الحق أن العلة الثالثة هذه علة ليست قاضحة. ليش؟ وليست موجبة لفساد الإسناد. لأن صالح مولى التوأمة حقا اختلط. مالك أفحش القول فيه, وشعبة قال لا يحل الأخذ عن صالح مولى التوأمة. كلام قوي جدا فيه, وده ضعيف. لكن هذا التضعيف ليس مطلق. إن بحثت في الترجمة جرحا وتعديلا هتجد أنه منهم من أحسن القول فيه ومنهم من أساء القول فيه. فنظرنا فوجدنا أن الذي أساء القول فيه هو الذي أخذ عنه بعد الاختلاط, لأن مالك ما التقى به إلا بعد ما اختلط, وسوى الثوري وشعبة لم يلتقي به إلا بعد الاختلاط. أما ابن أبي ذئب بنص كلام يحيى بن معين فارس الميدان قال صالح مولى التوأمة أخذ منه أو تلقى منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط. هو قبل الاختلاط حديثه مستقيم. يبقى إذن العلة الثالثة غير موجودة, علة ليست قاضحة. لأن ابن أبي ذئب العلة في صالح المولى التوأمة أنه اختلط بآخرة. قلنا ابن أبي ذئب قد احتمل حديثه وحمل عنه قبل الاختلاط, فيبقى لنا عمرو بن عمير ويبقى لنا الاختلاف على ابن أبي ذئب في السند الثاني. الطريق الثالث عرفنا العلل في الطريق الثاني. الطريق الثالث يبقى إذا لم يسلم لنا إلا الطريق الأول أهو حتى ننظر إيش اللي هيقضح في الطريق الأول. الطريق الثالث حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن, وهذا هو من الأهمية بمكان. هذا الأهمية بمكان. طلع لنا كلام عبدة, طبعا عبدة وعطاء والمعتمر ابن سليمان والدراوردي. الدراوردي طبعا هو صدوق, لكن المعتمر وعبد الوهاب بن عطاء هم ثقات, لكن طلع الكلام فيهم ثمن. الطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة ثبت مكسر من الحديث. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفوا في اسم عبد الله أو إيش؟ لا أو إسماعيل على ما أذكر. صحيح اختلفوا على اسمه. الغرض المقصود أنه مشتهر بكنيته. في التاريخ الكبير الحديث البخاري أتى به عن حماد بن أبي سلمة. حماد بن أبي سلمة لم يروي له البخاري تصريحا, بل إيه ذكره تبعا ليس في أصل كتابه. لذلك الدرقني انتقد البخاري لما لم يروي عن حماد, وحماد قد تغير بآخرة. حماد بن أبي سلمة عن محمد بن عمرو. طيب عن أبي سلمة اللي هو ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وتابع حماد ابو بحر. والمشكلة ان حتى الاخوة اللي بتنقل انت كتبت مرفوعا ولا انا لا ارى مكتوب عندكم مرفوعا ولا لا ها الحديث طب الحمد لله مرفوعا يعني ايه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن سعيد كان حسن الرأي في من في ابي بحر كان حسن الرأي في ابي بحر وقيل قال ابو حاتم يكتب حديثه. فابو بحر انا اتيت به لما لانه متابع لمن حماد تابع حماد محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة اهم شيء تابعه في ايش في مرفوعا تابعه في الرفع يبقى روى هذا الحديث عن ابي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا الطريق الاخر هو طريق الدار وردي الدار وردي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة موقوفا عليه ليس من كلام النبي بل هو من كلام من ابي هريرة. من الذي رواه الدار وردي يبقى اذا محمد بن عمرو رفع الحديث عنه وحماد وتابع حماد من ابو بحر. ابو بحر هذه متابعة لا تسمن ولا تغني من جوع لما في النهاية هو يستشهد به وانتهى الموضوع يعني حتى المتابعة ضعيف اصالة ليس بالثقة الثقيل الذي نقول وزن هو من وزن حماد بن ابي سلمة لان سيأتينا المعترك الان لما اقول ذلك. الدار وردي خالف حماد بن ابي سلمة فرواه عن ابي هريرة ايش مرفوعا رواه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة موقوفا فالدار وردي خالف حماد ورواه موقوفا. طيب الدار وردي لو وحده لرجحنا تكفة من حماد لكن تابع الدار وردي عبد بن سليمان ثقة عبد الوهاب بن عطاء استاذ عبد الوهاب بن عطاء عبد صدوق بعضهم مساقه. طب عبد الوهاب عبد الوهاب بن عطاء المعتمد من سليمان خلاص انتهى الموضوع ثقة ابن عطاء في الاثنين في الدرجة هذه. طيب جيد عامة المعتمد من سليمان ثقة لا كلام فيه وعبده وعبد الوهاب فيهم ما فيهم انه صدوق لا ينزل عن درجة الحسن وهؤلاء مع الدار وردي فهذه الكفة التي فيها المعتمد من سليمان الدار وردي وعبد الوهاب بن عطاء وعبد بن سليمان وخالفه حماد بن ابي سلمة الذي تبعه ابو بحر والبخاري وهذا الذي جعلنا نقول بقوة اننا سنضعف الحديث والبخاري قال هذا اشبه والصحيح انه من قول ابي هريرة قال البخاري هذا اشبه. ايش اللي اشبه الوقف اشبه من الرفع لذلك الدار قطنية اعلى بالوقف اعلى المرفوع بايه بالموقوف. لكن الشيخ احمد شاكر طبعا على القاعدة والالباني على القاعدة قالوا هذه زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة وحماد بن ابي سلمة معروف بشهرته وثقته بانه رفع رواه عن محمد بن عمرو مرفوعا فاذا هذه زيادة الثقة فلا تضر ونأخذ بزيادة الثقة والصحيح الراجح لا البخاري كلامه له وزن ثقيل لا يمكن ان نتعداه بهذه السهولة. البخاري قال والوقف اشبه لذلك الدارقطني اعلى المرفوع بايش بالموقوف. طيب هل البخاري اتى هذا من عنديات نفسه هو فحل الفحول لا والله ده عنده مستند اخر لانه قال سألته يا ابن المديني ابن المديني ده هو عالم العلل سألته ابن المديني وسألته احمد في حديث من غسل ميتا فقال لم يصح في الباب شيء انتهى لم يصح احمد اذا يضعف وايضا ابن المديني يضعف فقال احمد وابن المديني لم يصح في الباب شيء ما فيش حديث صحيح في هذا الباب لم يصح في الباب شيء وهذا الذي قاله ايضا البيهقي هذا الذي قاله البيهقي. قال الحافظ ابن حجر وكلام عجيب هنا قال الحافظ ابن حجر اما رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة فاسناد حسن الا عشان كده قلت لك لو ترجع للتهذيب الثلاثة ثقات الا ان الحفاظ من اصحاب محمد بن عمرو لانهم الزم لمحمد بن حماد وده طبعا طريق وقرينة تجعلنا نقدم الثلاثة على حماد لانهم الزم لمحمد بن عمرو زيد صديقه عمرو وصديقه احمد زيد يعيش مع عمرو ذهابا وايابا طيلة الاسبوع سبعة ايام واحمد يرى زيدا ثلاثة ايام فنقل عمرو عن زيد كلاما ونقل أحمد عن زيد كلاما مخالفا، وقلنا هذا الكلام مخالف لكلام عمرو. الآن لا نستطيع إلا أن نأخذ بقول واحد منكم، من نرجح؟ ليش عمرو نرجحه؟ ألزم في السبعة أيام، أما الذي كان في ثلاثة أيام يمكن أن نقول أنه قد وهم، لكن السبعة أيام قال له اليوم الأول والثاني ورد عليه الثالث وإلى السابع وهو يردده فأتقنه، أما ثلاثة أيام يمكن يكون أن قال له في الثلاثة أيام يوما واحدة، فالوهم يدركه، الوهم يدركه معي جيد. فإذا قال الحافظ ابن حجر إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هناك طريقان، الطريقان يوافقان طريق حماد بن أبي سلم، طريقان مرفوعان. الطريق الأول في مسند أحمد عن ابن لهيعة عن حنين عن ابن أبي الحكم عن صفوان ابن أبي سليم عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا، هو ما كتب مرفوعا لكن هذا مرفوعا، مرفوعا. ابن لهيعة مشهور أشهر من نار على العالم. طبعا الشيخ أحمد شاكر بيأخذ حديثه على أنه إيه، على التصحيح، وبلدي الرجل أعلم به، لكن الصحيح الراجح أن ابن لهيعة ضعيف وهو مدلس أيضا. ابن لهيعة على الرجع صحيح أنه ضعيف وهو مدلس، وحنين أضعف من ابن لهيعة فإسناد ضعيف، لذلك حتى الألباني ضعفه في الإرواء. والرواية الثانية للبزار من طريق أبي يحيى اللي هو عبد الرحمن بن عثمان، وعبد الرحمن بن عثمان اتفقوا على تضعيفه. قال ابن المديني وأحمد لا يصح في الباب شيء. هذا الطريق الثاني للبزار أيضا طريق ضعيف. يبقى إذن الطريق الثاني المرفوع لا يسمن ولا يغني من جوع، والطريق الثالث المرفوع لا يسمن ولا يغني من جوع لأنه ضعيف. لا يصح المنكر أبدا منكر، ما يصح إن إحنا أصلا نصح الحديث بمثل هذه الطرق. قال الزهلي محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري قال لا أعلم فيه حديثا يثبت ولو ثبت للزمنا استعماله. يبقى إذن ما سلم لنا إلا الرواية الأولى، والرواية الأخيرة ممتاز الموقوفة. يبقى عندنا رواية مرفوعة ورواية موقوفة، والبخاري جبل الحفظ يقول الموقوف أشبه بالصحيح. أنا أدين الله بأن الموقوف هو الصحيح وأن المرفوع ضعيف، وإن صححه جل المتأخرين. ومن المتأخرين من ضعف والنووي، والحافظ رد عليه قال كيف لا يرد التضعيف من كلام النووي والحسن يلوح على الإسناد. الصحيح أنه الحسن لو يلوح على الإسناد، فالبخاري بيّن أن الأصح هو الطريق الوقف لا طريق الرفع. وهذه كما قلنا الدرقني أعلى المرفوع بالموقوف هو الراجح الصحيح. فحديث من غسل ميتا حديث صحيح موقوف على أبي هريرة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة كفقه المسألة الفقهية، الصحيح الراجح في هذه المسألة أن الحديث ولو صح قد ورد عن سلم حديث أنه قال من غسل ميتا فلا يغتسل، لم يمس إلا طاهر، الميت مات طاهرا فهو طاهر وليس بنجس فليس عليه غسل. فإن قلنا بالغسل من كلام أبي هريرة وقول الصاحب حجة إن لم يخالفه أحد، وقد خالفه، إن قلنا أنه لم يخالفه أحد فهو حجة فنقول به، فنقول لا قد خالفه الصحابة، فقد غسل نقل النووي عن الصحابة أنهم غسلوا ميتا ولم يغتسل بل ورد. وهذه القصة نقلها الشوكاني في نيل الأوتار، وإن كانت هذه القصة فيها أيضا ضعف لكن نستأنس بها أن أسماء رضي الله عنها لما أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء غسلته في يوم شديد البرد وكانت صائمة، فلما غسلته قال أرأيتم شدة البرد، يعني لو اغتسلت أنتم أوجبتم الاغتسال هموت، بل قالت وأنا فوق ذلك صائمة فالبرد إذن يضر بي، فقالت غسلته وأنتم ترون ما ترون من البرد، علي غسل؟ قالوا لا لا غسل عليه، ولو كان واجبا لأمروها بالاغتسال. وهذا محفل من الصحابة عمر وعلي وعثمان، موت أبي بكر ما زال الصحابة على وجود، فلم يأمرها واحد من الصحابة بالاغتسال، دل ذلك أنهم كانوا يتركون الاغتسال من غسل الميت، وهذا هو الراجح الصحيح. والنظر يعضد ذلك، ما هو الموجب لانتقاد أو لالتباس الحدث الأكبر بغسل الميت؟ إيش الموجب؟ ما في. ولذلك في الحديث الثاني قال ليس بنجس، الميت طاهر، ميت وحي، المؤمن لا ينجس، فهذا الراجح الصحيح. فالموقوف هو الصحيح ولا يلزم الغسل من غسل الميت، لكن يستحب خروجا من الخلاف أن يغتسل أو يتوضأ، أن يغتسل أو يتوضأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.